السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن، ولازلنا في كنف هذه السلسلة المباركة التي نتناول فيها أصول التعامل، قواعد التواصل، مهارات التفاعل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية. هذا الموضوع الذي هو في غاية الأهمية سواء على مستوى العملية التعليمية أو مهارات الحياة اليومية. طيب، واسمحوا لي أسأل حضراتكم سؤال. لو أنت رحت اشتريت جهاز زي كده، يعني زي هذا الهاتف المحمول، النهاردة هذا الجهاز أنت اشتريته مني، وناس قاعدين، ففي واحد منهم انت اول ما اشتريت الجهاز سألتني، قلت لي طيب هو انا اتعامل مع الجهاز ده ازاي، يعني اشحنه امتى وما اشحنوش امتى، ويا ترى يعني لو هو مثلا في شحنة خليني حطه على الشاحن ولا لا اشيله، طيب هو المية اخبارها ايه، طب انا ممكن من اريح وقت مثلا لو فضل شغال وقت طويل. انت بتسأل عن انت ازاي تتعامل مع الجهاز، يعني عايز تعرف تتعامل مع الجهاز ده ازاي. فواحد من الناس اللي قاعدين قال لك خلاص ما تقلقش انا ان شاء الله هقول لك كل ما يتعلق بالموضوع. انت يعني لما بيقول لك كده انت بتقول له خلاص ماشي انا مش هسأل وبتيجي ماشي؟ لا، ده انت يعني بتقول له معلش انا اسف وحرك مين، يعني لازم تطمن اصلا انه هو ليه علاقة بالموضوع ده، يعني تعرف هو مين اصلا، وبعدين تطمن ان هو فعلا كلامه صحيح ولا مش صحيح. هيقول لك لا انا فلان الفلاني مهندس الكترونيات. طيب معلش يعني انت حرج مهندس الكترونيات فين؟ يقول لك مثلا انا سيف في شركه كذا، شركه من شركات الهواتف المحموله. لا بس انا الموبايل اللي معايا ده شركه تانية مش الشركه بتاعتك خالص. يقول لك لا ما عادي انا اعرف فيه كله. طيب بتاخد كلامه حتى بتحاول تعرضه علي انا عشان تتاكد اذا كان كلامه صحيح ولا مش صحيح، لان انا الراجل اللي ببيع لك الموبايل ده وانا اللي مصنع الموبايل ده، فاكيد انا هكون اعلم بيه من اي حد تاني. فانا سبحان الله كنت دايما اقول يعني اطفالنا اهم ولا اجهزتنا اهم؟ يعني احنا ممكن تلاقونا اجهزتنا مشغولين ان احنا نعرف ازاي نتعامل معاها وازاي نحسن استعمالها واستخدامها ونتواصل معاها زي بشكل جيد علشان ما نخسرهاش او ما نؤذيهاش ما تتضررش، عشان تقوم بالدور اللي هي احنا عشان اشتريناها عشان صارت في حوزتنا، ونتأسف كثيرا ونحزن يعني حزنا كبيرا لو حد مننا اهمل هذه الاجهزة. دايما كنت اقول اطفالنا ام اجهزتنا، مش اطفالنا اولى بكده؟ مش انا النهاردة كمعلم لما ربنا يكرمني ويشرفني ان يكون في طفل بعلمه، او حضرتك ربنا يكرمك ويشرفك ان يكون في طفل بتعلميه، انت كده كأن ربنا عز وجل اهداك هدية، اتحفك بتحفة، اكرمك باكرام ان انت تكوني من خير الناس، خيروكم من تعلم القرآن وعلم، ان افضلكم من تعلم القرآن وعلم، في رواية اخرى برضه في البخاري. فهذا الإكرام الذي أكرمني الله سبحانه وبحمده به، إن ده قناة من خلالها أصل إلى الله سبحانه وبحمده، ومن سبب في نجاتي، سبب في غفران ذنوبي، امتداد لي حتى بعد موتي، فرصة صدقة جارية، كل الكلام ده لما ربنا يكرمني بهذه النعمة من علي بهذه النعمة، مش أنا أبقى مشغول بإن أنا أعرف كيفية التعامل، أصول التعامل، كيفية التواصل، علشان ما اذيس النعمة دي ولا اخسر النعمة دي. انا كأب، حضرتك كأم، حضرتك كوالد، المفروض احنا ربنا اكرمنا بهؤلاء الاولاد، هم نعمة ربنا اكرمنا به. برضو بنفس الفكرة ان هم يكفي النبي قال الولد من كسب ابيه، امتداد لينا اجور حسنات، فنعمة انعم الله سبحانه وبحمده به اكرمنا بها. ربنا اكرم حرك ان ليك اخ صغير انت ممكن، حرك ليك اخت صغيرة ممكن، ليك ابناء اخوك واخوك بثق فيك وتركهم لك، ليك ابناء اختك واختك بثق فيك وتركتهم لك، ابناء اخوك، يعني في حاجة نعمة امتنا بها علي، يعني معذرة يعني اعظم بكتير من ان انت تحوز جهاز اعظم بكتير جدا من انك تحوز جهاز. ورغم كده للأسف الشديد تجد ان اهتمامنا بمعرفة كيفية التعامل وكيفية التواصل مع اجهزتنا اكتر من اهتمامنا بمعرفة كيفية التعامل وكيفية التواصل مع اطفالنا، وده اهم ولا شك. بل يعني للأسف الشديد حد يقول لا والله، طب ما هي الحاجات العادية، يعني هو الموضوع مش محتاج يا عم انت هتخترع، ما حد يقول لك انت مكبر الموضوع ليه، ما دي حاجة يعني عادية وحاجة فطرية. طيب ماشي سيد، تصور انك خدت الجهاز ده ورحت دلوقتي انت بتستعمله، فانت قاعد في البيت تستعمله، انت جنب الفيشة، فجيت موصل الشاحن او التشارجر وصلته بالفيشة وقاعد بتستعمله على طول على طول، وانت بتستعمله في المكان ده بس، كل شوية بتستعمله بتستعمله بتستعمله، وبعدين جيت بعد فترة بتشغله لقيته بعد ما خدته كده وطالع بيه اشتغل معاك ساعة او اتنين وباظ. طب ايه اللي حصل؟ مش عارف ايه، رجعت لي؟ قلت لك ما انا الله يكرمك لو انت كنت سألتني، لو كنت صبرت انك تسألني، لو صبرت انك تعرف الامور دي، انا كنت المفروض تعرف ساعتها ان انت ما ينبغيش ان انت تفضل حطه على مثلا الشاحن وهو مشحون، لا تسيبه لغايه ما يعني يخلص شحنه خالص بقى انت تحطه على الشاحن تاني يجدد الشحن او يكون قل الشحن، انما كده كان البطارية كانت معطلة طوال هذه الفترة ففسدت هذه البطارية. نفس القصة، الموضوع برضو مش بالفقاقة، او الموضوع برضو كده ناخده بالايه، قول يا عم عادي الموضوع بسيط وهو يعني هو اختراع. نفس القصة في التعامل مع الاطفال، ممكن بعضنا اصلا يقول عادي يا عم الموضوع بسيط ومش بسيط ومش عارف ايه، ويتسبب في اثار مؤذية للطفل. يعني اثار مؤذية للطفل، بصوا يا جماعة النهاردة انا لما اسيء التعامل او اسيء التواصل او اسيء التفاعل مع الطفل، ده يترتب عليه اثار جانبية. الاثار دي نوعين، في اثار ظاهرة بتتشاف لما انت تقوم تزعله ويتضايق ومش عارف ايه او يبكي او يعتزل او يعمل، وممكن نقول عليها شورت ترم كمان، قصيرة المدى. وهناك اثار باطنة او طويلة المدى، اشياء بتتراكم جوه نفسه انت ما انتش شايفها، بس هتشوفها في لحظة ما لما تتاح له الفرصة بقى، او يبقى الحاجات دي تراكمت بشكل انها لازم تظهر بقى فينفجر، زي بالضبط بتاع البطارية ده، هو في اول مرة حط الهاتف بتاعه وهو مشحون على الـ على الـ على الـ على الشاحن او على الكهرباء، هو ما لاحظش حاجة على الجهاز، تاني مرة تالت مرة رابع مرة خمس مرة، ممكن كده ما لاحظش الا بعد شهرين، ما لاحظش المشكلة ده الا بعد شهرين اصلا، ما لاحظهاش اصلا لما شال الشاحن من على الموبايل واضطر يخرج بيه مثلا يوم كامل ولا حاجة، وهو المفروض عارف ان بطاريته بتقعد يوم او يومين، فما كملتش معاه ساعة او ساعتين، ساعتها يبان الكلام ده. برضو نفس القصة، انا بنبه الاباء والامهات والمعلمين والمعلمات، بنبه كل الناس اللي بتعاملوا مع الاطفال، علشان احنا للأسف الشديد بيغرنا او بيخدعنا ان الواحد مننا يقول ايه والله الدنيا كويسة وانا مش شايف حاجة على الطفل، وبعدين يعني مع احترامي الناس اللي يقعد يقول لك مش عارف اعمل واعمل 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 واعمل، الموضوع بسيط، طب ما انا اهو الواد ده ومش عارف ومشيه زي الالف وبعمل فيه وبودي فيه وانا كذا، وانت متخيل ان هو اللي انت بتعمله ده مالوش اثار باطنة على المدى البعيد. ولذلك بنيجي بقى للاسف الشديد يقول اتصدمت مش عارف الولد بقت اخلاقه مش عارف ايه، اول ما اتيحت له فرصه ومش عارف راح فين بقى بيعمل ايه، وما بقاش بيسال في ايه، وما بقاش يا جماعه سبحان الله، كنت بقول ببساطه شديده جدا، وهتيجي معانا ان شاء الله لما نتكلم عن حديث سيدنا زيد بن حارثه. النهارده الطفل لما يبقى ليه مطلق الحريه يختارك انت، يعني هي دي الفكره، بيقعد معاك قد ايه، يحب يقعد معاك قد ايه، دي حاجات لازم ينتبه ليها. لازم ومش بيحب يقعد معاك عشان هو بيحبك كأب، لا هو فعلا شايف ان قعدته معاك افضل من قعدته مع اي حد تاني، تواجده معاك احسن من تواجده مع اي حد تاني. فلابد ننتبه لهذه الاثار الباطنة، ما يغركش ولا يخدعك ان انت، واحنا حتى يمكن عندنا في الطب بنقول كده، بيقول ما يغركش او يخدعك ان الدواء اللي انت بتاخده النهاردة الدواء ده هو ليه فعالية في اللحظة الآنية، لكن للأسف الشديد بيبقى ليه آثار جانبية باطنة على المدى الطويل لا ينتبه إليها، ثم بعد وقت يأتي المرء بمصيبة أو يفاجأ المرء بمصيبة. لذلك فانتبه لذلك، الحاجات دي نفسها هذا اللون من إساءة التعامل، إساءة التواصل، إساءة التفاعل، أو عدم الانتباه حتى للكلام ده. يا سيدي أنا ما بقولكش روح اقرأ عند بتوع علم النفس، ولا خد ماجستير تربوي، ولا خد إرشاد مش عارف إيه، ولا خد، أنا مش بطلبك بكده، أنا بطلبك بشيء بسيط وسلس وجميل، هو عبادة، هو أنت محتاجه أصلا في دينك، محتاجه في آخرتك مش بس في دنياك. بطلبك أنك تنتبه وتهتم، تعتني اعتناء كبير جدا بتعامل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتواصله وتفاعله مع الأطفال، وتكون عندك فعلا زي ما قلنا في الحلقة الماضية حاكمية السنة ومركزية السنة، وازاي فعلا ان انت اللي هتعرفه عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يبقاش لمجرد الانبهار والإكبار، وده مطلوب، هو فعلا شيء مبهر وشيء نكبره عظيم جدا، بس يكون للتأسي والاعتبار والافتخار. تمام؟ معلش في بداية الحلقات بحب كده أشير إشارات منهجية، علشان بس إحنا في زحمة الحديث عن المواقف نفسها ما ننساش المنهجيات، لأن بنأكد دائما المنهجيات أهم من أحد المعلومات، والأصول أهم من التفاصيل، والحقائق أهم من الدقائق. طيب، كنا بنتكلم عن رحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بنتكلم عن هذا الأصل الأكبر، أصل الأصول في التعامل مع الأطفال، وكنا بنستعرض المظاهر، ويمكن في الحلقة الماضية عملنا ملخص كده سريع جمعنا فيه اللي كان في الحلقات اللي قبلها، والنهاردة هنكمل في استعراض هذه المواقف اللي بتتجلى من خلالها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال، وهنتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أصول للتعامل وقواعد للتواصل ومهارات للتفاعل مع أطفالنا اللي هم أهم من أجهزتنا. ماشي، والله الواحد حتى مستحي وبقول كده اصلا. تمام، وبذكر حضراتكم بان احنا محتاجين كشكول نكتب فيه الاصول والقواعد اللي نخرج بيها، وحاجات بنكتب فيها السمات المميزة لتعامل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال. طيب، ما يخفاش على شريف علمكم قصة المرأة الغامدية التي وقعت في الفاحشة رضوان الله عليها، لان وانا اتردى عليها لانها تابت توبة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، كانت يعني سبحان الله. ودي برضو لازم يا جماعة يبقى نظرتنا للناس نظرة متوازنة، معلش هي مسألة على الهامش بس مفيدة في الأطفال برضو، أن ننظر للناس نظرة متوازنة، يعني ما نعكرش بحر حسنات إنسان بسيئة أو بعض السيئات، ما نسقطش حد مهم وعظيم وليه بلاء كبير وخدمة كبيرة بإيه؟ بخطأ أخطأه. يعني الإنسان في طبيعة، يعني سبحان الله لما يعني يخطئ فيحسن يجمل في أعين الناس، والبشر مش معصومين، يعني المعصومين الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، إنما إحنا ما لناش العصمة، العصمة حتى في وقعنا الحالي العصمة دفنت يوم دفن محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك النظرة المتوازنة للناس، نحن نرى الخير ونرى الشيء الجميل اللي في الناس، يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنه الله كثيرا ما يؤتى به، اللي أتي به وكان يحد في الخمر أكثر من مرة، النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك، يقول ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. كلمات النبي دي عنه، دفاع النبي صلى الله عليه وسلم عنه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، دي نفسها بتستثير في قلبه كوام الرغبة في الأوبة وحب التوبة، فتكون سبب في إصلاح الإنسان. سبحان الله، كنت أقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشاب الذي جاء فقال يا رسول الله ذل لي في الزنا، طبعا لما تبص للمشهد البعض ايه ده، ايه يعني ممكن البعض يراه فجورا، يقول لك جاي في 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 ذاك المجلس الطاهر، ام هذا الانسان الطاهر في تلك الصحبة الطاهرة، ويقول ذلي في ذلي في الزنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيء ربما البعض لم يره، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي انتبه لمسألة، مسألة ايه؟ انه هو لولا ان فيه خير وفي قلبه خير ما كان يأتي ليطلب الاذن، كان يعمل اللي يعمله بقى وخلاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترفق به وتلطف به صلى الله عليه وسلم حتى اخرج هذا الامر من قلبه. فلازم يبقى دي ان احنا هذه النظرة الجميلة، هذه المرأة رضوان الله عليها، المرأة الغامدية، هي يعني لما سيدنا خالد يعني قال عنها يعني كلاما بعد رجمها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: على رسلك يا خالد، لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة، أو لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. فلذلك نحتاج لنظرة متوازنة. طيب إيه قيمة النظرة المتوازنة دي؟ قيمتها حتى في التعامل مع أطفالنا، إن يا جماعة لازم ندرك المسألة دي. يعني إيه لازم ندرك المسألة دي؟ يعني الأطفال هم بطبيعة الحال ما تصدرش عليه حكم عام لمجرد ان انت شفت منه خطأ او خطئين او حتى خلق او خلقين، ما تصدرش عليه حكم عام. هو لا زال طفلا صغيرا، ولا زال في مرحلة المجاهدة، ولا زال بحاجة الى تزكية. فبطبيعة الحال احنا لو اطلقنا اوصاف، يعني مثلا بنجد بعضنا يقول مثلا بعض اولاده، يقول لك ايه الواد ده غبي، الواد ده اساسا بتاع بطنه، الواد ده بتاع فلوس، الواد ده ندل، الواد ده جبان، الولد ده كذا. هذه الاوصاف العامه التي يتم اطلاقها بناء على موقف ولا موقفين ولا ثلاثه ولا خطا ولا خطئين ولا ثلاثه، يعني احنا هذا جور، هذا ظلم. والا فاحنا كلنا ونحن صغار صدرت مننا تصرفات وصدرت مننا افعال، لو ان احنا خدنا اوصاف بناء على الافعال دي ما كانش هيبقى فينا خير، ولا كان حتى حد هيكمل في اي حاجه، كان كل واحد زمانه النهارده يعني ضايع. ولذلك ما نتعجلش في اطلاق الاوصاف على الاطفال لمجرد اخطائهم، اخطاء ننظر لهم نظره متوازنه. يعني انا كنت بقول سبحان الله بمنطق بسيط، لو ان انا النهارده على سبيل المثال انا بتدرب مع واحد، بتدرب معاه على ايه؟ على ان مثلا اكتب حرف ايه بالانجليزي، فهو بيقول لي بتعمل كده خلاص، قال لي طب اطلع كده جرب على السبورة، فانا طلعت اجرب على السبورة فكتبت غلط، بيلطشني ويضربني ويقول لي انت احبطتني وانت فاشل وانت عمرك ما هتنفع. ما لازم نفهم طبيعة العملية، هي عملية تعليمية، يعني لازم هي trial and error، يعني محاولة وخطأ. يعني طبيعي لازم طبيعة العملية بيقول ان انا لازم اخطئ عشان اتعلم، يعني الخطأ ده متوقع ومنتظر، ده لو ما حصلش احنا نستغرب. نفس القصة لابد ان احنا نفهم ان الطبيعة البشرية ان الانسان يخطئ. النبي يقول والله الذي لا اله الا هو لولا انكم تذنبون لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون. طيب ما هو ده يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انتم مش معصومين، بس الشهد ده خد بالك من اللقطة المهمة دي، فيستغفرون فيغفر الله له. ولذلك احنا يعني ما نقعدش بقى الشخص مركزين خطأ وخطأ وخطأ عاملين فوكسنج عليه، لا ده احنا نركز على اصلاح الخطأ، على تذكيره بان هو يستغفر وان هو يصلح وان هو وان هو ازاي يخرج من من الحالة دي. ان انا نفسي ما اقعدش اتكئ واقول لا والله ده هو بقى ده عادي من براحتي بقى انا اخطئ ولا اعمل ولا اودي، لا. يذنبون فيستغفرون فيستغفرون فيغفر الله لهم. دي مسألة مهمة. فالشاهد النهاردة لما بالنسبة لنا احنا في الاطفال كنظرة ننظر لهم نظرة متوازنة. انا بشوفه بشكل متوازن. متوازن يعني ايه؟ ان عادي اذا كان فيه اخطاء في حاجات جميلة، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقولنا فيما يخص مثلا المرأة: ولا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا راضيها منها اخر، يقول فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني الانسان برضه ينظر الامور الطيبة والامور الجميلة وما يبادرش باطلاق الاوصاف في المرحله. يعني مثلا المدرس اللي بيعلم الولد يكتب حرف ايه بالانجليزي ده هيقول له انت فاشل وعمرك ما هتبقى بتاع انجليزي وانت مش عارف ايه وانت اصلا مستهتر وانت فيك وانت فيك؟ لا، طبيعه المرحله ان هو بيدرب او بيعلم. لازم نفهم دي. فبرضه لازم نفهم ان طبيعه المرحله اللي فيها الطفل ان هو بيدرب وبيعلم وبيهذب وبيزكى، لازم يطهر ويطور. ده طبيعي، حاجة في أمور بتنزع أمور بتزرع. فلذلك لا نبادر بإطلاق الأوصاف وإيذاء الأطفال بهذه الأوصاف التي نطلقها. طيب دي كانت حاجة ذكرتنا بها مسألة الغامدية. نشوف النبي صلى الله عليه وسلم بقى إيه اللي حصل. المرأة الغامدية يعني بمجموع بقى الروايات أو بما حصل، يعني هي لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مش هتخاطف تفاصيل القصة، هي لا تخفى على شريف علمكم وعلمكن، لكنها أقف عند موطن الشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اذهبي حتى تلدي، رحمة بما في بطنه، اذهبي حتى تلدي. طيب فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت هذا قد ولدته، خلاص هو ولدته يا رسول الله. تمام طيب خلاص بقى يرجمها بقى، يعني هو ابتداء كان النبي يرجمها، واللي في بطنها في بطنها، دي أتت بفاحشة. طيب لا، قال اذهبي حتى تلدي. طيب ولدت وجات، قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطمي، مش فأرضعيه وخلاص، لا، لغاية الفطام، مش الفطام، مش بدء الفطام اللي هو بيتم عند 6 شهور بالنسبة لنا في طب الأطفال، لا، اللي هو الوينينج، لا، ده يفطم اللي هو مثلا السنتين. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، جاته بقى دليل وفطم، فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته. تمام. في النبي صلى الله عليه وسلم نلاحظ هنا انه بيرجئ الخطوة، بيرجئ الخطوة رحمة بوليدها، رحمة بصغيرها، طفل صغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة به، فيرجئ تنفيذ هذا الحكم من احكام الله عليها رحمة بها. سبحان الله. في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رجمها قال لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه، يعني قال احنا ما نرجمهاش ونترك ابنها صغير ليس له من يرضعه، انا ما اقدرش اعمل كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنلاحظ هنا امور في غاية الاهمية، المسألة اللي اتكلمنا عنها في ختام الحلقة الماضية، الرحمة التي هي كالريح المرسلة في التعامل مع الطفل، انت ما تفرقش يعني. ولذلك نقول دايما من الاصول الا يؤخذ الطفل بجريرة غيره، يعني للأسف الشديد ممكن نجد النهاردة ان معلمة من المعلمات مختلفة مع ام مثلا طفل من الاطفال، تلاقيها بترخم عليه وبتغلس عليه وبتضايقه وبتعامله معاملة مش كويسة. نجد مثلا بعض المعلمين عشان خاطر هو والد الولد ده هو عنده منه موقف، تلاقيه بيعامله معاملة مش كويسة، يأخذ الطفل بجريرة غيره. من الأصول المهمة في تعامل الأطفال ألا يؤخذ الطفل بجريرة غيره، ذاك الطفل هو ولد زنا، يعني هو أمه جاءت بالفاحشة، فمن النبي ما يقولش بقى، هو بينظر إليه كنفس إنسانية، ما بيقولش بقى والله ده جاي من كذا، ومش هو لا يؤخذ بجريرتها، هو بالنسبة له النبي صلى الله عليه وسلم رحمته تطال ذلك الصبي. ما نيجي بقى نسقط الكلام ده على الواقع بتاعنا، بنجد زي ما قلنا ان احنا كتير جدا نأخذ الاطفال بجريرة غيرهم، نأخذهم بجريرة غيرهم، لدرجة لا احيانا نأخذهم بجريرة بيئة ولده فيها، فنجد مثلا بعض الناس يهتم بالاطفال مثلا اللي هم من بيئة راقية، يقول لك لا الاطفال اللي هم من بيئات شعبية او من بيئات يعني او زي بيقولوا مثلا اخواننا المغاربة من الفئات الهشة، لا دول لا مش عارف ما يهتمش بيهم ولا مش عارف، لا يعني ليه، ما ذنبه، لماذا يؤخذ بجريرة بيئة هو ولد فيها، لا يتعامل معه احسن تعامل ويتواصل معه افضل تواصل ويتفاعل معه اكمل تفاعل، لا يؤخذ بجريرة بيئة نشأ فيه، لا يؤخذ بجريرة خطأ لوالده خطأ لوالدته، لا يؤخذ بجريرة لونه، ودي جريرة هو ماله فيها اصلا، لون هو ماله، هو ماله انه لونه مختلف، لا نجد تمييز على مستوى اللون، تمييز على مستوى المكان اللي هو بيعيش فيه، تمييز على مستوى العائلة اللي بينتمي ليها، تمييز على مستوى يعني الحالة الاقتصادية اللي هو عايش فيها، تمييز على مستوى ابوه اللي والده مثلا رجل بسيط عامل بسيط ولا ده والده بقى راجل استاذ جامعي ولا طبيب ولا مهندس ولا مش عارف مدير ولا رئيس شركة، لا يتعامل معه تعامل مختلف. ماذا يؤخذ بجريرة غيره؟ فدي ده اصلا مهم جدا، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهن من اصول التعامل، بيعلمنا المسألة دي ان هو لا يأخذ الطفل بجريرة غيره. بيعلمنا ان من اصول التعامل مع الطفل ان انت ما تهتمش بس بيه، تهتم باللي حواليه. تهتمش بس بيه، تهتم باللي حواليه. يعني مثلا هذا الطفل هو يسره انك تعامل والده كويس، عامل والده كويس. يسرها انك تعاملي امها كويس، عاملي امها كويس. اهتم بامها عشانها، اهتم بابوها عشانه، اهتم باخواته عشانه. فمن اصول التعامل مع الطفل، من السمات المميزه لتعامل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع الطفل، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش الرحمه يعني رحمته بتتوجه للطفل ذاته بس، لا ده ممكن يرحم امه عشانه، وممكن يرحم ابوه عشانه، ممكن يرحم مجموعه من الناس عشانه هو. يعني برضو من الحاجات المهمه في التعامل مع الطفل ان احنا نراعي الظروف البيئيه اللي هي عايش فيها اللي حواليه، نراعيها وننتبه ليها وندرك ان جزء من حسن تعاملنا وتواصلنا وتفاعلنا مع الطفل هو مرتبط بان البيئه اللي حوالين الطفل ده احنا ننتبه ليها وان احنا نراعيها وان احنا نحاول نجتهد برضه في ان احنا نجودها ونحسنها قدر الطاقه عشان في النهايه الطفل يعيش فيها او يتعامل معها. كمان احنا بنلاحظ هنا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيتوجع لوجعهم ويتألم لألمهم، وان هو ازاي صلى الله عليه وسلم يعني لا يتحمل ايذاء الطفل، يعني حتى على مستوى ان امه استوجبت انها يقام عليها حد من حدود الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤخر اقامة هذا الحد اللي هي نفسها كأم، هي يعني شوفوا هي كأم هي ازاي قلبها في رحمة ده جزء منها ده ابنها، بس هي نفسها كأم لا نفسها تتطهر النهاردة قبل بكرة، نفسها النهاردة قبل بكرة يقام عليها الحد عشان يطهر الله سبحانه وبحمده من هذا الذنب. امرأة صادقة تابت توبة صادقة رضوان الله عليها. فيتخيل هذه المرأة بهذه الحالة وهي نفسها تريد ان يقام عليها الحد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يؤذي الطفل فيها في الوقت ده، لان الطفل يحتاج اليها وحاجته ليها ما حدش هيقوم بيها، يحتاج اليها في المرحله كلها السنتين بتوع الرضاع دول هو في امس الحاجه اليها، واللي امه هتقوم بيه ما حدش تاني هيقوم بيه. شوف سبحان الله الناس النهارده اللي بتقعد تفتخر وتقعد تقول وفرحانه وعملنا وودينا، يعني في بعض المؤتمرات والمحاضرات كنت اذكر ان حد بيفتخر يقول احنا نجحنا ان احنا الام العامله نصل بيها لان تبقى الاجازه بتاعتها كذا عشان ابنها، لو حد ليه اهتمام بالاطفال يعني، والغرب النهارده يتشدق بكذا وكذا 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 وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤخر اقامه حد من حدود الله. هذا الحد ضروري جدا انه يقام، النبي حريص على اقامته وصاحبه الحد حريص على ان يقام عليها الحد، لكن يؤخره النبي صلى الله عليه وسلم مراعاه لذلك الرضيع، ان السنتين دول مهمين جدا. ولذلك احنا حتى دايما نقول يعني الناس اللي ما بتراعيش الكلام ده، يعني حاله الرضاع بالنسبه للمراه حاله استثنائيه للغايه. يعني انا اهمس في اذان الازواج في اذان الرجال انك لابد انك تاخد بالك ان الحاله دي حاله استثنائيه، يعني حتى مراتك معلش لو انت خلاص في المرحله دي يعني ما تنزعش منها ابنها باي صوره من الصور او اي حاله من الاحوال، ما تحرمهاش منه. انت بتؤذي ابنك اصلا، مش بتؤذيها هي، ان انت في الفترة دي على قد ما تقدر تحاول تهيئ اجواء طيبة وتتحمل عشان خاطر ابنك، حتى يا سيدي لو مش عشان خاطرها هي، عشان خاطر ابنك، لان هو في المرحلة دي فعلا هو يحتاج لامه سوية، مش بس يحتاج لامه، يحتاج لامه سوية. سوية عندها سواء نفسي وعندها سواء بدني وعندها سواء عقلي عندها سواء فكري، يحتاج لامه سوية، لان بطبيعة الحال في هذه الفترات المرأة بتقصر والمرأة فعلا بتبقى مضغوطة ضغطة كبيرة جدا جدا بسبب ما يحصل، يعني من عبء ثقيل تتحمله بسبب رعاية هذا الطفل في هذه المرحلة، وفعلا فترات قد يعني فترات عذاب. يعني هو عنده مثلا حاجة اسمها انفيرتد سليب ريزم، يعني هو الطفل مثلا ينام لما هي تصحى ويصحى لما هي تنام، يقعد يقوق ويعيط مش عارف ايه، لان هو لم بينام لما هي بيكون صاحي عشان يبقى حاسس بالامان. طيب لما هي المفروض انها تبدا تنام يبدا هو يصحى عشان بدا يقلق ويخاف، فما بتنامش، مسكينه ومشغوله معاه ومهمومه معاه ويتعبها بدنيا ونفسيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما احبش ان يؤذي الصغير ده في امه، واجل صلى الله عليه وسلم إقامة هذا الحد. فمن باب أولى أن أنت يا سيدي لو عندك بقى مشكلة وعندك قرار هتاخده، يعني ما تؤذيش ابنك في أمه، وتحاول أن أنت تتحمل في هذه المرحلة. برضو نهيب بالناس اللي هم عندهم نساء عاملات أو في أمور ما، أن تراعى هذه الفترة، تراعى هذه الفترة، وأن يكون لها حالة خاصة ولها استثناء خاص، لأن فعلا ده من الرحمة بمن وراءها من الصبيان ومن وراءها من الأولاد. يعني احنا مش بس بنرحم الأم، احنا بنرحم اللي وراها، بنرحم طفلها ده، تمام؟ فبنلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته قد ايه هو لا يقبل ان يؤذى طفل، ايا كان هذا الطفل، لا يقبل ان يؤذى هذا الطفل، يتألم لألمه، يتوجع لوجعه، يأتي هذا الأمر العظيم وهو تأجيل إقامة الحد. وزي ما قلنا بنشوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كانت رحمته كالريح المرسلة، وانه هنا بصله كإنسان بعيدا. ودي برضو مسألة مهمة يا جماعة، يعني احنا للأسف الشديد في أوقات تلاقي مثلا البعض يقول لك ايه، لا الولد ده، اصل الولد ده من بيئة متدنية شوية، من بيئة شعبية، وبعدين هو هيطلع ايه، سبحان الله، يعني وكأنه بيختار عريس لبنته. اصله هو اهله ناس يعني على قد حالهم، واصله انت بتختار عريس لبنتك. يعني لازم نفهم، يعني نفرق في مسألة الايه اللي بنسميه المؤهلات المطلوبة، تقدر المؤهلات المطلوبة تقدر بقدرها. يعني ايه تقدر بقدرها؟ ده طفل جاي يتعلم، ايه بقى اشتراطه انه يكون من بيئة مش عارف مالها، ومش عارفه انه ايه وانه ايه، وان اصل بابا مش عارف ماله، اصل امه اخوها بيشرب مخدرات. هو انت مش يعني مش هتجوزه بنتك. يعني فلازم يتفهم ده، ان المؤهلات المطلوبة تقدر بقدرها. المؤهلات المطلوبة لشخص مثلا هيتجوز بنتك غير المؤهلات المطلوبة لشخص هيتعلم. المؤهلات المطلوبة لطفل انت والله تصطفيه وتدخله بيتك ومش عارف ايه وكذا كذا 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 وتخليه صاحب لابنك، غير المؤهلات المطلوبة لواحد طفل بيجي بيتعلم عندك يعني لازم ده يتفهم برضه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي بيعلمنا هنا ازاي هذه الرحمة العظيمة وهذا الأصل العظيم من أصول التعامل. حد يقول بس ده رضيع، لا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إذا كان ده التعامل مع الرضيع، وإذا كان ده الحرص على أن احنا لا نؤذيه ولا نكون سببا في ألمه ولا سببا في وجعه وهو يعني صغير في هذا السن، من باب أولى أن الكلام ده يحصل مع الكبار. حد هيقول طب ما ممكن بقى كنا نستنى ونسيبها له لما تكبر، يعني هو ده حد من حد لا بد أن يقام. بس النبي صلى الله عليه وسلم تركها له في الوقت اللي هي فعلا ما كان يغنيه عنها غيرها، محدش يعني هيغني عنها غيرها خالص. ولذلك دي مسألة لابد انها تفهم ولابد انها تبقى حاضرة في القانون وحاضرة في العرف بالنسبة لنا، ان هذه المرحلة لا يغني الطفل عن امه احد، لا يغني الطفل عن امه احد من البشر اقصد يعني، تمام؟ طيب المسألة دي بقى مسألة تقدير واحترام ألمهم وتضجرهم وبكائهم وأوجاعهم، دي كانت حاضرة جدا عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ سيدنا أنس بن مالك بيقول جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في صلاة الفجر، يعني كان بيصلي الفجر، ومن عادة النبي في صلاة الفجر أصلا بأبي وأمي أنه كان بيقرأ فيها بطوال المفصل، وكان يقرأ بين 60 إلى 100 آية. فمن عادة النبي في صلاة الفجر كان يطيل، إن وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر. طيب، لكن المرة دي على خلاف العادة جوز في الصلاة، يعني قصر الصلاة، فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، محددهمش سيدنا أنس، وليكن مثلا نقرأ بسورة الكوثر مثلا وسورة النصر مثلا، خلاص قرأ بأقصر سورتين في القرآن. فقيل يا رسول الله لما جوزت؟ ايه السبب بقى؟ ايه الحدث الجلل العظيم اللي اضطر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم من مقامات التعبد، ايه الحدث العظيم اللي اضطره انه هو يجوز في الصلاة، واللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبودية العظيمة اللي الصحابة منتظرينها، هذا القرآن المشهود اللي هم منتظرين يسمعوه، ما الذي حصل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجوز في صلاته؟ هذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله، ونواصل الرحلة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في أصول تعامله وقواعد تواصله ومهارات تفاعله مع الأطفال. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التأسي به صلى الله عليه وسلم مطلقا، وفي هذا الباب العظيم أوفر الحظ والنصيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
رحمن يا رحمن.